بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. طبعا يعني عايزين نكمل سلسلة مخططات أعداء الإسلام لتدمير الإسلام، لكن قبل ما أكمل أو حسب بقى الوقت الواقع دلوقتي بيملي علينا التزامات وبيملي علينا يعني أمور كثيرة جدا جدا الحقيقة، يعني واقع مر ووصول لمنحنى خطير جدا نتيجة لأن هناك أقوام رأوا أنهم هم أهل هم أولى بالبلد من غيرهم، وأن البلد بلدهم، وأن الأمر أمرهم، وأن الكلمة كلمتهم، وأن ما سواهم ليس لهم صفة، وكونهم إسلاميين فذا يدل على شدة القلة، عنوان قلتهم أنهم مسلمون، تنكرا للإسلاميين، حتى اخترعوا مجموعات يعني من باب أن هم يجعلوا يعني يقننوا البلطجة ويقننوا التعدي ويقننوا القهر أو الإلزام بالكلمة. يعني النهاردة أو أنا جاي لسه حالا دلوقتي أخبرني أحد إخواني بأنه ابنه كان في محطة المترو والمجموعة من المجموعات اللبسة أسود دي اعترضته، والأمن خرجوا من إيدهم بالعافية، ومن الأمن عاجز أن يروحوا أو عاجز أن يخرجوا لأن هم يعني مسيطرين يعني محوطين للمكان، أشياء يعني كلمات وأوصاف وأوضاع، وإغلاق كوبري 6 أكتوبر وإغلاق المترو وإيقاف المترو وتعطيل مصالح الناس من باب أن نحن هنا ولا ينبغي أن يكون غيرنا هنا ولن نقبل أن يكون غيرنا هنا. طبعا يعني أوضاع وأحوال تقنين لأشياء أعجب من العجب. طبعا ده ينبغي أنه يملأ علينا أمور معينة. نهاردة الشرطة نتيجة للضغوط التي وقعت عليها ونتيجة للأوضاع، هناك يعني خلخلة داخلية وخارجية بالنسبة للشرطة، يعني من الداخل عندهم ومن الخارج من فرط التعدي عليهم، والحقيقة ان هم بيعانوا يعني على قد بغض النظر عن ان كان عندهم شيء من الداخل، الا انه في الحقيقة هم في اثناء المواجهات مع الناس التي يعني ليس لها معالم ثورة الا الضرب بالطوب والا استعمال السلاح والخراطيش والشماريخ والاشياء الاسماء العجيبة اللي موجودة، وقتل رجال الشرطة اللي هم منوط بهم حمايتهم واللي هم واقفين من أجل الحفاظ عليهم، وأشياء عجيبة. الأعجب من ده كله إنه الأسلحة اللي موجودة في إيد الناس والقنابل المسيلة للدموع اللي ما بهاش مصير أصلا، ما لهاش طريق إلا من إيد الشرطة والجهات الرسمية، بقت الآن بتستخدم في كل من كل الجهات من هذه الفرق ومن هذه المجموعات اللي بتقنن نظام الجبر والإلزام للناس. وطبعا يعني لكنك تتخيل ان هم بيوقفوا كوبري او بيوقفوا مكان وان يوقفوا العربيات واللي مش عاجبهم ينزلوه يضربوه، وشيء يعني من الـ من الـ من الـ من المناظر والاوضاع اللي تخلي الانسان يستشعر الالم ويستشعر التعب ويستشعر الاشياء التي لا ينبغي ان نستشعرها من شدة الفرط يعني الوضع، لانه لا ينبغي ان نكون في بلدنا ويحدث لنا ذلك من أفراد مثلنا مثلهم ووضعنا وضعهم في البلد، لكن طبعا مش مثلنا مثلهم في الحال أو في الدين. فالحقيقة أن ده أولا أنا يعني أناشد كل الناس من الآن لابد أن تعاد روح الثورة مرة ثانية بإيجاد اللجان الشعبية التي يمكن أن تكون أعداد متعاونة في كل بقعة وفي كل مكان من الأحياء والأماكن العامة خطات المترو. يعني ده لابد ان يكون، لابد ان ترجع روح اللجان الشعبية بمشاركة كل الناس بروح الفداء وروح التعاون الذي نفتقده الان والذي يعني يورثنا نوع من السلبية، وكمان يعطي هؤلاء الافراد المغرورين يعطيهم نوع من انواع السطوة، احساسهم ان مفيش حد بيعرضهم. الشرطة مش عايزة تتدخل لان هم فقدت قتلة ومش عايزين يبقوا ضربتهم القتل باستمرار، وانا واحد من الناس متعاطف مع الشرطة في ان هم ما يكونش ضربتهم انهم يقتلوا فقط، بيقتلوا بلا مقابل، مش بيقتلوا على حساب الأمن أو بيقتلوا على حساب منع الفساد أو بيقتلوا على حساب منع القتل، ده بيقتلوا غيرهم بيقتل باعتبار أن هم بيعملوهم على أنهم يعني من ضمن من يجوز قتلهم، وبالتالي اللي بيمسك سلاح بيضرب في كله، بيضرب في الشعب، بيضرب في المتظاهرين، بيضرب في الشرطة، من باب إيه؟ عنده مبدأ أن إحنا لما نقتل تحدث فوضى، وإحنا عايزين الإخوان يسقطوا حتى لو على حساب سقوط البلد، وعايزين نغرق البلد في فوضى عشان خاطر يسقط الرئيس وتسقط الحكومة ويسقط الدنيا كلها. المهم إن بدل إحنا بقى ما نقعد إيه؟ نغني بالألم ونطحن الهم وننخله ونقعد نسف منه شوية بشوية ونقعد نقول يا حسرة على اللي جرى، لازم نفهم ان لابد يكون عندنا كشعب مصر، واخص طبعا بذلك المتنكر لهم واللي بينظر اليهم على نظرة القلة اللي هم الاسلاميين، لابد ان يكون عندهم ايه؟ لابد ان يكون عندهم روح الفداء وتجديد مجموعات باسم اللجان الشعبية، مش من أجل الدخول في حرب أهلية والعياذ بالله أو أجل، لا بالعكس، بل من أجل أنه يبقى في قوة تكون سبب في حفظ الأمن وتكون سبب في حفظ مصالح الناس وتأمينهم على محلاتهم ومصانعهم وشركاتهم ومؤسساتهم وما شابه، وإلا هتبقى الأمور صعبة جدا جدا، وتبقى المسألة لأن الكثرة تغلب الشجاعة، ولأنه إحنا لابد أن إحنا نفهم أنه إحنا اللي مطالبون بأن نحفظ قريتنا ونحفظ بلادنا، وزي كان في أيام الثورة في مواجهة جحافل البلاطجة الذين كانوا يسطون على المحلات التجارية والأسواق، وقد إيه تعرضت محلات وأسواق للسرقة والنهب، واللي هم كانوا بيقوموا بحرق المقرات وأقسام الشرطة، قد ايه اتأثرت وامتنعت وقد ايه اتصدت بسبب اللجان الشعبية، وقد ايه كانت اللجان الشعبية لها دور كبير جدا في حفظ الامن وان تسير الثورة باطمئنان، وان حجم الخسائر وامتداد البلطجة وامتداد السرقة وحرق البيوت وما شابه ده وقف، هذا الامتداد وقف وقيد بسبب مثل هذه اللجان. فاللجان الان صار الاحتياج اليها ضرورة، ضرورة شعبية ملحة، وهذه اللجان بدلا من ان نضطر ان ننزل مضروبين وبدلا من نضطر ننزل مقهورين، لا، يبقى احنا ننظمها من بداية وترتب في الاحياء والاماكن العامة والميادين والكباري والمحطات المترو، بحيث ان تبقى الامور فيها تبادل وفيها تعاون، وانا متأكد ان اهل الشهامة واهل الرجولة واهل الفداء بدل ما يبصوا لمجموعات بتضرب بعض الناس الأبرياء وبتحرق بعض الأماكن أو بتحرق بعض الأشياء التي برضو ما يكونش لها يعني جريرة وخسارة بنخسرها وأموال بتتحرق لا شيء، وده طبعا شيء من السفه الشديد جدا إن احنا نحرق أموالنا بأيدينا، وطبعا تحت مسمى الثورة لابد إن احنا نفهم أيضا إن كلمة ثورة إن في بعض الناس عايشة في وهم، يعني عايشة في وهم، يعني بتظن ان الثورة جاي ثورة جديدة قامت على مرسي والاخوان، وان الثورة دي معالمها احداث بورسعيد الجديدة، ومعالمها ما حدث في السويس، ومعالمها المجموعات السوداء اللي بتنشر السواد على الناس بارهابهم وقطع الطريق، وده امر عظيم جدا في دين الله عز وجل، امر عظيم جدا في القانون، جنايات رهيبة جدا وتعديات رهيبة جدا وصد عن السبيل وقطع الطريق، وده والعياذ بالله يعني امر عظيم جدا في الدين وامر عظيم جدا في الدنيا وامر عظيم جدا في القانون والدين اعلى. فطبعا هم فاكرين دي هي الثورة بتعود، الثورة عمرها ما كانت فيها قتل ولا كان فيها حرق ولا كان فيها اطلاق النار عشوائي، الثورة ما كانش فيها ناس بتقطع الطريق ولا كانت ترهب، الثورة كانت عبارة عن حركة شعب، الثورة كانت تنكر. النهاردة انت لما تحصر الاعداد اللي هي بتحرق وتكسر وتقطع الطريق وتوقف المترو، ما هماش يعني كلهم على بعضهم ما يكملوش اي عدد مذكور، يعني ما هماش بالكم اللي انت تقول والله ده الثورة، لان الثورة دي حركة شعب، الثورة ما هياش حركة بعض الناس اللي بتقتل، ما هياش حركة بعض الناس اللي بتقطع الطرق، لا، ده بيكون نوع من الفوضى او نوع من البلطجة او نوع من انواع العنف المقنن او نوع من انواع فرض القوة التي تقابلها فرد قوة مقابل من بعض الطوائف الأخرى، فكل طائفة تختار من نفسها وتعمل، فتبقى نوع من الفوضى. ليست في هذا ثورة إطلاقا، لأن الثورة حركة شعب زي ما حصل في 25 يناير. الثورة عمرها ما كانت في مجموعة معينة، ولا كانت في البلطجية، ولا كانت في الناس اللي قتلوا، ولا كانت في الناس اللي هجموا بالحمير والبعير. إنما الثورة كانت في ذلك الشعب الذي ظل يخرج في كل من كل بيت ومن كل في كل حدب وصوب وفي كل المحافظات بالملايين المملينة. فكانت ثورة لأنها كانت حركة شعب، وحتى ما كان يصاحبها من السرقة ومن بلطجة ومن حرق مقرات وحرق إقسام والاستيلاء على بضاعة متاجر، ما كانتش دي ثورة أو ما كانتش جزء من الثورة. ده كان نوع من أنواع استغلال الثورة، وكان نوع من أنواع استغلال، ولم يوقف مثل هذا الطوفان الماجن وهذا الطوفان الظالم. لم يوقفوا إلا ماذا؟ لم يوقفوا إلا الثورة، يعني الثورة نفسها التي تصدت لامتداد البلطجة وامتداد التعدي والسرقة. فأيضا لابد أن احنا نشعر، لأن هو في ناس عايشة في وهم أن إيه؟ ان الملايين المملينة بتزحف في كل حدب وصوب، وان الملايين المملينة موجودة في كل مكان، وانه قطع الطريق ده هيخلي الشعب كله ينطلق، وان توقيف 6 اكتوبر هيخلي الناس كلها تخرج بالملايين والمليارات. وهم، نوع من الوهم، وبالتالي بيشجعوه ومفيش حد تنكر له ومحدش طلب بنبذه. حتى لما اتعملت بيانات صحفية من كثير من الجهات المعارضة، ما حدش طلب بنبذ العنف، وما حدش تنكر للعنف، وما حدش تنكر للقتل، وما حدش تنكر للحرق. انما هم اعتبروا ان ده هي مقتضيات الثورة، واعتبروا ان اللي بيحصل ده هو سر نجاح الثورة، واعتبروا ان اللي بيحصل ده مظاهر ومعالم نجاح الثورة. طبعا هي دي الطمة، ان يبقى في فريق من السياسيين اللي بيقولك الشعب مستكمل ثورته، وان احنا بنستكمل ثورتنا. وبعدين الفريق ده يتوهم انه كم القتل اللي بيحصل، وكم قطع الطرق اللي بيحصل، وكم التعدي على الناس في محطات المترو او في المنتديات العامة او في الطرقات العامة، او اغلاق الناس لمحلها او الى اخره، ان الكم ده هو عنوان الثورة. طب ده ضد الثورة، يعني هذه المعالم كلها ضد الثورة، لان المعالم دي كلها هي ازاي للشعب وليس طلب لمصالحه، وإضرار بالشعب وليس طلب لمنافعه. فأنا بتعجب، أنا بتعجب. عشان كده إحنا هنقعد بقى نلغط، ونقعد نقول إلحق، ونقعد نقول يا ريت اللي جرى مكان، ولا إلحق اللي كان. أنا بقول إن الحل الوحيد في ظل حجام الشرطة، بغض النظر أنا متعاطف مع الشرطة في جانب واحد بس، وهو جانب ألا تكون ضريبة سعيهم القتل، وألا يكون ضريبة خروجهم القتل، لأن ده ظلم شديد جدا، ده ظلم شديد. مش هم بس، هم وسائر الشعب. أنا بتكلم عشان تبقى مفهوم، أنا ضد أن تقتل نفس بريئة، وضد أن يكون واحد بيقوم بعمله فيبقى ضريبة عمله أن يقتل فقط لا غير، من غير ما يحقق أي مطلب. صحيح الجندي في الجيش أو في الحرب بيقتل عشان يبقى فيه نصر وغلبة، لكن ده بيقتل لمجرد أن يقتل، وبيقتل معاه اللي هو طالع يحميهم، وبيقتل معاه وبتحرق معاه الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة اللي طالع يحميها، فيبقى اتحرقت واتقتل اللي هو طالع يحميه، واتحرقت الممتلكات اللي هو طالع يحميها، وهو نفسه اتقتل. فطبعا ده عمره أبدا ما يكون بطريق أو بآخر، ما يكون دي ضربته، أو ده ممكن حد يقره بحيث تقول الشرطة تطلعوا تقتلوا. لا، انا ضد ذلك، ولا واعتقد ان كل اي انسان عاقل هيكون ضد ذلك، وانه لا يقبل ابدا انه الشرطه يكون كل حصيلتها من عملها، وكل ضريبه عملها، وكل اللي تجنيه من خروجها والقتل. طبعا ده لا، لما يبقى لا هم ولا افراد الشعب، لان الدماء في الاسلام مصونه، والدماء في الاسلام لابد ان تعرف انها لها حرمه شديده جدا، يعني قاتل النفس كانه قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فدي مسألة لابد أن نستوعبها، ولابد أن نكون فاهمينها، ولابد تكون واضحة أمامنا، يعني ما هياش بالصورة اللي ممكن تكون ايه يعني مهمش مش مشكلة وايه يعني هو شغلته ضابط يتقتل. طبعا ده كلام مرفوض، وده اللي خلى كثير من الشرطة يحصل فيها تمرد داخلي لا اعرف ابعاده. وطبعا ده هيجر في النهاية الى ان الشرطة ممكن تصيبها سلبية زي ما حصل في الثورة، وممكن الشرطة تقحم تبقى شايفة ناس بتتضرب وما تتحركش، تبقى شايفة اللي هم لابسين اسود دول اهل السواد دول بيأذوا الناس ومحدش يقدر يتحرك، وطبعا هم يتعظموا في انفسهم زي ابليس كده ويحسوا ان هو محدش قادر عليهم. فالدواء الوحيد لهذا المرض ومعالجة هذا العارض الخطير هو اللجان الشعبية، لان اللجان الشعبية بتبقى عمل لله عز وجل من اجل دفع الظلم ومن اجل دفع الجور ومن اجل دفع الفجور ومن اجل تأمين الناس على انفسهم واعراضهم. لانه اللي زي انسان يكون امن ونازل لمجرد انه ممكن يكونوا بيقطعوا طريق او ممكن يكونوا بيوقفوا مترو او بتاعه وحال الناس تتنكر ليهم وتقول لهم حرام عليكم او خربتوا البلد او كده، فتكون يكون مكافئته على مثل ذلك انه يتضرب او انه يمتهن ويتجرجر ويوقف الشرطة تتفرج نتيجة لخوفها من انه تدخلها يترتب عليه قتل، لان هم معهمش عندهمش اوامر بالضرب او بضرب نار او بما شابه. فطبعا ده معناه ان احنا بنوصل لمهزلة، وان الناس بعد كده هتبقى عندها رعب شديد وخوف، وهم بيتهيأ لهم ان هم يقدروا يوصلوا بالناس لكده، ان هم هيخلوا الناس تلبس طرح ويخلوا الناس تنام في بيوتها محدش يقدر يخرج، لان اللي هيخرج هيبقى عرضة الى انه يتعرض له هذا الايه هذا السواد. فطبعا ده في الحقيقة يسمى سواد بكل الأمان، سواد في معناه وسواد في مقتضاه وسواد في شكله وصورته. هذا السواد لابد يكون له حل، ومن المعرة الشديدة ان الشعب المصري يرضى بمثل هذه الأمور وبعدين يقول انا مش عارف اعمل ايه. اللجان الشعبية كانت تجربة ناجحة، وحتى وان كنا كن حدثاء عهد بها في ثورة 25 يناير فاننا قد ابلينا فيها بلاء حسنا، واننا قد يعني انا ألمني جدا، ألمني اتصال اخ والله يمكن لغايه دلوقتي انا عندي شيء من الصداع نتيجه لانه ألمني لما قال لي ان ابني محجوز والشرطه مش عارفه تخرجه انا اعمل ايه. قلت له شوف صحبه كده وجمع كثير من اخوانك ومن ارحامك واذهب هناك بلا مشاجره وبلا يعني استفزاز واسحب ابنك. لكن انا من جوه مبتلى بألم ومبتلى بهم ان ازاي يوصل الامر الى انه الناس تحكي لبعضها عجزها وتحكي لبعضها بانه انا ابني اتضرب، انا اخويا اتضرب، انا زوجي اتضرب، انا بنتي اتضربت او غير ذلك من الامور، وان الناس دي امام الشرطة يعني يقولك الشرطة خلصته بالعافية من ايديهم وحجزوه عندهم مش عارفين يخرجوه. فده طبعا انا بحكي حدث فردي او حدث لواحد من الناس بلغني، لكن هناك من الاحداث الكثيرة التي لم تبلغني وقد تكون بلغت حضراتكم وقد تكون بلغت غيري، لكن ده كله عنوان ايه؟ عنوان ان هناك نوع من التواطؤ سواء مسبب او غير مسبب الذي يحدث في النهاية نوع من الفوضى، ودي امر خطير جدا جدا. وباذن الله تعالى يعني نسأل الله ان يحفظنا ونسأل الله أن يؤمننا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، ونحن لا نركن لقوتنا ولا نركن لحولنا حيث لا حول ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل، بل نركن لقوة الله وحول الله، ونسأله أن يبور المكر عنا وأن يدفع الكيد عنا، ونسأله سبحانه وتعالى لأن هذه نسأله السلامة لأن هذه الصور التي نراها هي صور نوع من التصعيد، تصعيد بلطجة كانت مخفية يسموها طرف ثالث، وناس بتضرب ما يعرفش مين، وناس بتتقتل من كل الاطراف وما يعرفوش ايه الحكايه، نتيجه لان في اطراف خفيه بتستاجر قتله او تستاجر مفسدين. الان بقت البلطجه مقننه بحيث انها نوع من الجماعات اللي هي رايت في نفسها انها ستاخذ الناس بالعنف وستاخذ الناس بالذراع الى ما يريدون والى ما يحبون. فطبعا ده مسألة لابد ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما، فلابد ان احنا نأخذ على ايديهم ولابد ان احنا نطريهم للحق، وده لن يكون فرادي فردي ولن يكون بالقتل، بحيث ان يطلع حد بسلاح يقتل ويتقتل وتبقى فوضى وتبقى مدماغ شديدة جدا، وهذا مرفوض في الدين ايضا. انما التعاون على البر والتقوى، انما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تمالؤ الناس على المعروف وتعاونهم عليه. فاللجان الشعبية هي مسألة مهمة جدا جدا، بمعنى انها مسألة مش متعلقة بالتحسين، مش متعلقة بالتكميل، ده متعلقة بالضرورة دلوقتي، لانه انسان بيرفع على اخر هو ومجموعة اخرى بيتعاونوا فيما بينهم ليرهبوه ويجعلوه مضروبا، ولو فتح بقه يضرب، ولو فتح يضرب زيادة، وممكن يوصل امر الى غير ذلك بقى. ولما بيشوفوا شيء معين يعني يتبع اي طرف اسلامي ممكن يتحرق، مكتب موقع الكتروني، موقع حزب، ايا كان بقى. وبالتالي ورونا نفسكم، وبالتالي الجدع يتكلم، الراجل يفتح بقه. طبعا دي لغة، نبرأ الى الله من ذلك ونسأل الله يعافينا. وطبعا ده يا اخوان يعني مع احترامي للجميع ليس هو سياسة، وليس هو يعني اتجاهات حزبية، وليس هو نوع من الاختلافات في الرأي، وليس هو نوع من المعارضة، انما ده نوع من انواع السعي في الفساد في الارض. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. لابد ان تتفهم ان ترويع امن دي كبيرة عظيمة جدا ومسألة خطيرة. وبعدين نصرك لاخيك اللي هو اخوك اللي بتضرب او اخوك اللي بتعدى عليه، نصرك له امر عظيم وامر مطلوب، وامر خزلانك عنه يمكن ان يعرضك لمسؤولية يوم القيامة كبيرة. فما ينفعش ان احنا نقف نتفرج اخوانا، وما ينفعش ان احنا نقف نستنى لما الامور تبقى يعني مهزلة، بمعنى ان يتقتل اخ وانت يتقتل لك ابن، والاخر يتقتل له زوجة، والتالت يتقتل له اب، ومش عارف ايه، وبعدين كل واحد من دول تأخذه الحمية يبقى عايز يفرق ويبقى عايز يسقر باي ثمن. وخد بالك ان العنف المقنن ده والعنف المنظم ده واللي بقى سافر وظاهر بعد ما كان مخفي وبعد ما كان من وراء الكواليس ماله، ده معناه تحدي شديد، ومعناه استنفار للغضب المتبادل، ومعناه استنفار للفوضى بين الطرفين. فلكن اللجان الشعبية هتبقى قوة متعاونة، والناس عند الموقف لما يبقى الناس واقفة في شارع، كان بيحصل ان الناس تبقى واقفة في شارع يحصل خطر في شارع بعده او بعده منه بشارعين، تجد المجموعات كلها تجمعت على هذا الخطر نتيجة لطلق او نتيجة لنداء او نتيجة لاي تنبيه من التنبيهات اللي ممكن يستعمل، فتجد تجمع عدد لا بأس به يكون سبب في رد الخطر. بعض الناس بس لما يكون بيهجم بعربية، او بعض الناس يكون سارق عربية وعايز يعمل شيء، او مجموعة مثلا عايزة تقتحم مكان وتتعدى عليه، فكانوا بيوقفوا لهم. وكانت اللجان الشعبية كلها كانت فيها كل الاعمار وكل الناس وكل المستويات، كان في مستشارين بيوقفوا في اللجان الشعبية، ودكاترة واطباء وعوام وناس بسيطة وكل الاحوال وكل الاسنان، جميع الاسنان كان يقف من 18 ل 50، وكانوا بيبقى مبسوطين وكانوا بيحسوا بان هم يعني بيتعبوا من اجل ان يؤمنوا الباقي، والناس كانت بتنام مطمئنة بعد ما كان بيفزع بانه كل بيت وكل مكان حسب موقعه ممكن ان يتعرض لشيء من التعدي. فموضوع تقنين، موضوع تقنين العنف وجعل له قالب معين، هذا القالب يمكن ان يؤدي الى الفوضى، هذا مرحلة استفزاز، هذه مرحلة استفزاز. يعني هم بيقولوا الشعب مش عايز يخرج ليه، الشعب مش عايز يدمر مصر ليه، لابد ان الشعب يخرج يدمر مصر، واللي مش هيخرج يدمر مصر احنا هنستفزه بقطع الكوبري والطرق وايقاف المترو، بحيث الشعب يهيج يقتل في بعضه، يهيج فوضى عارمة وهكذا. طبعا نسأل الله العافية والسلامة، ممكن تحدث كوارث، ولن يكون بإذن الله تعالى، لن يكون، لأن المقادير بيد الله، ولأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولأن ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، ولأن ربنا سبحانه وتعالى للمفسدين بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، لأنه سبحانه وتعالى ترصد سبحانه وتعالى وذكر أنه بالمرصاد لمن أفسدوا في البلاد، لمن أفسدوا في البلاد، وفرعون الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فكل من يكسر الفساد في موقع، كل من يكسر الفساد في مكان، فربك بالمرصاد. ونحن نؤمن بذلك أكثر من إيماننا بوجودنا أحياء في الدنيا، لأن كلام الملك جل في علاه. ولكن علينا دور تكليفي لابد أن نقوم به حتى نتدرب على روح الفداء، ونكون دائما في مواجهة كل من تسول له نفسه أن يخرب في هذا البلد، ولا يكون الأمر متعلق بطائفة معينة بحيث نقول الناس الفلانيين أو الناس العلمانيين أو السنيين أو السلفيين أو أبدا، بل هي وظيفة الشعب كله، لأن هذه بلدنا، وهذه المركب جميعا نركب فيها، هذه مركبا واحدة، وإذا غرقت غرقنا جميعا، وإذا نجت نجونا جميعا. ولابد، لأنه لو تركنا أهل السواد، لو تركنا أهل السواد يخرقون هذا الجانب، أو يخرقون جانبا عندهم، أو يخرقون جانبا جانبهم، فإن السفينة ستمتلئ جميعها بالماء. ولذلك وجب علينا الأخذ على اليد، وجب علينا، لا ينبغي أن يكون الأمر بهذه الصورة، ولا ينبغي أن يكون الأمر بشيء من الفزع، ولا ينبغي أن يكون كده الأمر. يعني أنا بتعجب والله إن إزاي الأمور تترتقي حيث تقال أنها مثل هذه الأمور في دولة في مثل مصر وفي حجم مصر وفيها شرطة مصر وفيها جيش مصر. يعني هل ده معناه دعوة للفوضى المنظمة؟ هل ده معناه دعوة لنشر الفوضى بين الناس بحيث إن الناس تحتقن والناس تبقى يعني شيئا فشيئا فتنفجر ويبقى هي دي الثورة؟ وطبعا الانفجار معناه قتل بعضنا بعض وضرب بعضنا بعض وإصابة بعضنا بعض. هل هذه هي الثورة؟ لابد أن نقف وقفة، هذه الوقفة تكون يعني متوافقة مع ماذا؟ متوافقة مع ما نحتاج أن نفهمه ونحتاج أن نستبينه. لأن يا أخوان والله لابد أن تعلموا أن هذا إنما هو نوع من الشر الذي يلحق بنا، وهو نوع من الشر الذي ينبغي أن يعني نعوذ بالله من الخذلان نتنبه إلى أن السكوت عليه يجعله يتمادى، السكوت عليه يجعله يتمادى. فتفهموا هذا، ونحن لا نريد أن نسكت سكوتا يجعله يتمادى، لأنه كون أن يبقى عندنا سكوت يمكن أن يجعل الأمر يتمادى، يبقى ده معناه أن احنا هتبقى المسألة فيها يعني ربنا سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم فيها من الفساد ما فيها. الأمور بسيطة، ما هياش بالشكل اللي إيه اللي ممكن يفزع الناس، الأمور بسيطة، لكن لازم نفهم أنه نحتاج إلى وقفة، هذه الوقفة تجعلنا نخرج من الأزمة الكبيرة التي يعني يريدون أن يجرون إليها. وبالتالي يا أخوان ملخص هذا التعليق هو أننا أمام قوم توهموا أننا في ثورة جديدة، وأن هذه الثورة الجديدة ستأخذ الأخضر واليابس، وأن معالم هذه الثورة هي القتل وحرق الأماكن، أماكن الشرطة، أو حرق المجالس المحلية، أو حرق أي شيء حكومي، أو التعدي على الأقسام وحرق الاسم والتعدي على مديرية أمن السويس ولا الإسماعيلية، ومحاولة سرقة السلاح، هي دي الثورة. وطبعا بعد كده بقى إيه ظهور أهل السواد بحيث إن إيه يبينوا للناس أنكم إن لم تنطلقوا وإن لم تغضبوا وإن لم تحرقوا البلد فنحن سنضيق عليكم وسنضطركم إلى أن تحرقوها. وطبعا ده نسأل الله العافية والسلامة معناه إن هم بيظنوا إن الثورة هي مسألة إغراق البلد في الفوضى، وإنه يكون في عنف وعنف مقابل. وطبعا إنه إلى وقتنا هذا أنا عايز بس أقول حاجة مهمة قبل ما اعرض الى جزء من المخطط الحلقة الثامنة، انه هم يريدون استفزاز الاسلاميين في الدخول الى مواجهات فوضوية، بحيث يقول لك ان شوف بص الايه. لكن هم الاعجب من العجب انه خروج الناس بالسب والشتم والطعن وافظع الافظاظ، افظع الالفاظ اللي ممكن تخرق الاذن، يا ولاد كذا يا ولاد كذا، في الهتافات والمظاهرات، القتل اللي هو مجزرة يعني بشكل كل بمعنى كلمة مجزرة، خروج الأهل السواد، مش عارف حرق المجالس المحلية، كل ده ثورة، والإعلام بيقول ده ثورة، إعلام الخاص إعلام الإنقاذ ثورة، وبيسميه ثورة وبيبرره، وما فيش حد بيتنكر له وما فيش حد بيعيبه، بل عم بيعملوا معهم لقاءات، بيعملوا مع أهل السواد لقاءات وبيزكوهم وبيشكروا صناعهم وإن بيعتبرهم حماة الثورة. كل ده لو حد بقى من المسلمين حتى بس اتكلم كلمتين يبقى ده إرهابي، ويبقى ده ضد الثورة، وإن ده بيخرب، وإن ده بيعمل، وإن ده بيسوي. يعني شوف الناس لازالت حتى وقتنا هذا تعلق على الوقفة التي كانت عند الإيه، عند متنة الإنتاج الإعلامي التي جعلت نوع من التوازن في دفع القوة، بالرغم من أنه لم يمس أحد حتى بأصبع، ولم يمنع أحد من دخول أو خروج، ولم يحصل تعدي على أحد على الإطلاق، وكانت الناس بتتكلم وعمالة تقول وتسوي وتتريق وتستهزئ وتعمل وتسوي زي ما هي، ومحدش منهم أوزي حتى بأصبع. وحتى المحاولات اللي عملوها كنوع من أنواع الافتراء والكذب يعني بنى كذبها وبنى افتراؤها. وبالرغم من ذلك لم تسلم هذه الوقفة من الإنكار والتعدي والمطالبة بالمحاكمة، ولا حتى وقتنا هذا، لغاية وقتنا هذا بيطلع بعض الناس يبصوا حقدهم ويطرش حقد من صدره على ان ازاي وسابوهم وعملوهم. النهاردة ما حدش بيتكلم، كل ما حد يقول له القتل واللي بيحصل والعنف الشديد، وان ازاي المعارضين ما بيتنكروش او ما بينبذوش العنف او يعلنوا انكارهم للي بيحصل، او يطلعوا بيانات يتنكروا فيها اللي بيحصل ويتنكروا فيها الاهل السواد، يقول لك لا ده دول هم الثوريين، ودول هم اللي بيتصرفوا صح، ودول اللي بيدافعوا عن مطالب الشعب، ودول اللي تستمر بهم الثورة حتى تتحقق مطالبها، لانه على هواهم، على هواهم. لكن لما يكون شيء مش على هواهم، بالذات ما ينتسب للاسلام والاسلاميين، فخدوا بالكم، هم بيستفزوا الناس عشان تخش معهم في فوضى مقابلة، ولو واحد حصل منه موقف معين الدنيا كلها هتقوم ولا تقعد. لكن إذا نظمت الأمور في صورة لجان شعبية هتبقى المسألة دي حركة شعب، ويبقى الشعب بدل ما الشعب بيستفز لكي يقوم بفوضى مقابلة، وبدل ما الشعب يستفز النهاردة كله سلبي إلا من رحم الله، السلبي ده ممكن جدا يستفز للقتل لما يلاقي حد تعدى على أهله أو على زوجته أو على بنته أو على ابنه أو على سيارته، ممكن هو بيبقى طالع ماشي يتفرج وماشي يتفتف وينفنف، ممكن هو نفسه السلبي ده ممكن حتى اللي مبسوط منهم ينقلب. ليه؟ لأن هم بيستفزوا للوصول لفوضى منظمة، وبيستفزوا لتحقيق فوضى مقابلة، بحيث يقولك إيه، لو البلد كلها ولعت هي دي الثورة، هي دي الثورة، وكده يبقى احنا وصلنا للثورة وكده قعدنا الثورة. طبعا ده كلام نسأل الله ليمكن لهم، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يبور المكر عنا ويدفع الكيد عنا. وأنا والله الحمد لله رب العالمين، يعني على قد ما الأمور دي يعني أحدثت لي ألما ورفعت عندي الضغط بشكل شديد قوي نتيجة للإحساس بأن ده كلام يعني والعياذ بالله كلام فوضوي، كلام فوضوي لا يقوم به إلا أهل غابات، إلا أنه الواحد الحمد لله مطمئن لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، ولأن الملك ده ملكه، ولأنه لا وأنه لا يكون في هذا الملك في هذا الملك إلا أمره، لأن هذا الكون يسير على نظم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فدي مسألة يعني لابد من إيه، من التنبه ليها، ولابد من يعني أن نفهم إن النهاردة موجود أهل السواد، بكرة هيبقى فيه أهل الكحل الكحلي، وبكرة هيبقى فيه أهل الغم والهم، وبكرة هيبقى فيه أهل القتل. ليه بقى؟ لأنه فيه تصعيد من أجل الوصول للفوضى الكاملة، من أجل الوصول للفوضى الكاملة. هم القوم أرادوا ذلك، السياسيون والناس اللي هم النخبة والناس اللي عايزين ينقذوا، عايزين ينقذوا البلد من الأمن، عايزين ينقذوا البلد من استقرارها، عايزين يدخلوها في فوضى عارمة. لأن طول ما فيش فوضى، طول ما هم مش حاسين بنفسهم، طول ما في فوضى هتبقى الموضوع يعني هيبقى الموضوع طبعا ايه، الناس تمشي ماشيه في سلامه والامور ماشيه، وطبعا هم بيحسوا بافلاس شديد جدا. وانا على فكره يا اخواننا يعني عندي احساس كده ان دي باذن الله تعالى تكون يعني يعني الجوله الاخيره باذن الله تعالى من الشر المبين الذي ينبغي ان ينجينا الله منه، والذي نطمع ان ينجينا الله منه. فنسأل الله العافية والسلام. طب أكمل معاكم في الدقائق اللي باقية، في الوقت اللي باقي، ما يتعلق بمخططات أعداء الإسلام. نتكلم دلوقتي على المخطط الخامس، وهو تشكيك المسلمين بدينهم، بمعنى أنه المسلمون عندما يطمئنون إلى دينهم ويثقون في ربهم ويعلمون أن الإسلام وأن دينهم مصدر عزهم ومصدر شرفهم، يتمسكون به ويحرصون على إفدائه وعلى إعلائه، فيتعلمونه ويعلمونه ويتعلمونه ويطبقونه وينادون به ويطالبون به ويعملون به، فهذا يجعل الإسلام يعلو والدين يعلو. لكن إذا شكوا فيه وأحسوا بأن هذا الدين تخلف ورجعية وما شابه، كما يقول أعداء الإسلام، يمكن أن يفرطوا فيه، وممكن أن يستبدلوه بعلمانية، بليبرالية، بتقليد الغرب. فهذا أمر مهم. يعني متى عرفت قدر دينك، متى عرفت قدر دينك، استمسكت به وأنزلته منزلته، وبالتالي على في نفسك وعلى في حالك وفعلك. ومتى شككت أو نظرت إليه نظرة الريبة والتقليل كلما زهدت فيه، فهم يعلمون ذلك. فلذلك من ضرب الإسلام من خططهم أن يشككوك فيه ويشعروك أن ده تخلف ورجعية، بدليل أن احنا النهاردة معظم الناس، سواء أهل السواد ولا غيرهم ولا غيرهم، ولا السياسيين ولا النخبة ولا الطاعنين في الدين ولا المستهزئين بالإسلام ولا الواصفين للإسلام بأنه تخلف ورجعية ورجوع للوراء، مالهم كل هؤلاء، مالهم كل هؤلاء من أبوين مسلمين، لكنهم نظروا إلى دينهم على أن الدين لا يصلح للزمان، ونظروا لدينهم نظرة القلة فشكوا فيه وارتابوا فيه ولم ينزلوه منزلته ولم يتحاموا له ولم يناصروا، بل نصروا ضده ونصروا المقابل له. فاستوردوا أفكارهم واستوردوا فهومهم واستوردوا مفاهيمهم من الغرب، سواء بقى يعني بمقابل أو بغير مقابل أو بقناعة أو بغير قناعة. المهم أن هم في النهاية فرطوا في مصدر عزهم، فرطوا في شرفهم وهو دينهم، لأن الدين هو الشرف وهو العز. فمفت يا أعداء الإسلام يحاولون تشكيك المسلمين في دينهم، ومن ذلك دعواهم أن القرآن ليس كتابا سماويا. طبعا أنتوا عارفين أن في الغرب عشان خاطر الناس بتخش في الإسلام أفواج، دائما بيتكلموا على القرآن على أنه كتاب كتبه محمد صلى الله عليه وسلم، ودائما يقولوا أن القرآن ده مكتوب يدوي، أنه هو من صناعة البشر، بل أنهم أوجدوا في بلاد المسلمين أمثال نصر أبو زيد وفرج فودة وغيرهم وغيرهم مدارس فلسفية باسم فلسفة الإسلام أو باسم النظرة التحررية التقدمية، بأن القرآن صناعة بشرية، نعوذ بالله من الخزلان، ليس كتابا سماوي، وأنه هم بيعمقوا في الناس وخاصة في أهليهم في بلادهم أن ده كتاب من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتاب مليء بالخرافات والأساطير، ويدخل تحت مفترياتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهامهم له بأنه مصاب بالصرع والاستهزاء بالحدود الإسلامية خاصة. يعني هي دي نقطة برضو من النقاط. شوف احنا لما جم أول بعد الثورة، وبعد ما بدأ يظهر تبزغ شمس الإسلاميين التي تأخر بزوغها سنين طويلة، وبدأ الناس تتكلم عن الشريعة ومش الشريعة وما شابه، إيه اللي حصل؟ بدأت الناس تطعن في كلمة شريعة، تطعن في الدين، تطعن في الإسلام، تطعن في القرآن. بسبب إيه؟ بسبب الحدود. إلحق، ده هيقطعوا إيد السارق، ده هيرجموا الزاني، ده هيجلدوا شارب الخمر وما شابه. فاتهمهم للحدود كحد الرجم وقطع يد السارق، ان ده اصلا يعني ايه من الامور البربريه ومن الامور التخلف ومن الامور الحجريه ومن امور شريعه الغابه، ان احنا كده هنرجع لورا وان ما فيش تقدم وما فيش حضاره وما الغرب عنده قوانين والغرب بيحاسب على الزنا والسرقه والقتل والحاجات دي من غير ما يكون في مثل هذه الحدود. وده كله عباره عن جزء من حمله التشكيك المتعلقه بايه، جزء من حمله التشكيك المتعلقه بالقران او بالدين، بحيث ان هو مفاده ان الناس التي قلت فهومها و يعني ضعفت عقيدتها ما لهم يقبلون مثل هذا الكلام او يروج عليهم. وبيحصل فعلا، لان معظم المتحضرين ومعظم المتمدينين ومعظم اتباع الغرب والمتاثرين بهم والمعجبون بهم، معظم هؤلاء ما لهم بيرون ان الكلام ده كلام وجيه، ولذلك تسمعوا منهم اما في لقاءات او في مقالات او حتى في جدل شخصي تسمع منهم ذلك، وتجدهم ما لهم يتكلموا على هذه الامور باستهزاء واستخفاف واوصاف سيئه تزهد فيها النفوس. فمثلا من ضمن المواقف انه الملك فيصل بن عبد العزيز دعي الى مؤتمر صحفي عالمي في امريكا ليجيب على أسئلة كبار الكتاب والمفكرين، وفيهم كثير من اليهود. فسأله أحدهم قاصدا إحراجه، بيقول له إيه بقى؟ بيقول له: سمعنا يا صاحب الجلالة أنكم تعاقبون السارق بقطع يده والزاني بالرجم، وتلك عقوبات بربرية همجية ترفضها مدنية القرن العشرين. فانظر بقى إلى الحكمة. فأطرق الملك ثم نظر إلى اليهودي وقال بهدوء: أحب أن أؤكد لك أن تطبيق تلك العقوبة خلال السنة الماضية قد اقتصر على حادثتين في بلاد شاسعة كالمملكة العربية السعودية، وقد انقطع دابر السرقة أو كاد في بلادنا. ثم قال لي: أنت هل قوانينكم، ثم الملك قال له بقى، قال له: طب أنت بقى، هل قوانينكم الوضعية قضت على السرقات أم أنها شجعت الناس على الفتن على الفن فيها والتفنن فيها؟ لقد قرأت في صحفكم اليوم مئات الحوادث عن السرقات المصحوبة بالعنف التي يذهب ضحيتها كل سنة مئات الألوف من الأبرياء، هل هذا القانون أفضل أم قانونكم؟ أما عقوبة رجم الزاني فقد أحاطها الإسلام باحترازات كثيرة تجعل إقامة الحد فيها متعذرة بالبيئة، أهذا أفضل أم ما في مجتمعكم من مبادل أخلاقية أستحي أن أشير إليها؟ شوف انظر الرد كان عامل إزاي، رد واحد عدو بيسأل واحد فاهم، واحد مؤمن، واحد متشرف ومعتز بدينه، واحد حاقد بيسأل من باب التشكيك ومن باب ان يقول له دينكم اعور ودينكم فيه قطع يد وفيه رجم، من باب التشكيك والتعوير والتقليل. لكن شوف الرد كان ازاي، ايه اللي حصل؟ فحنى اليهودي رأسه موافقا وضجت القاعة بالتصفيق. يعني حتى مثل هذه اللقاءات بيحرص فيها الاعداء دائما على تشكيك المسلمين كبارا وصغارا. طبعا هو قدر ربنا انه كان المسؤول في هذا هو ذلك الرجل، لان هذا الرجل اللي كتير منكم ما يعرفش انه الامر يعني ممكن يكون مش معروف عند كتير مننا، ان فيصل بن عبد العزيز كان من الملوك الدينين وكان رجل صاحب دين، ولذلك قتلوه. من وكيف أمر لا يتفق، يعني ليس معنيين ببيانه الآن. فبالتالي كان قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يسأل مثل هذا الملك الدين عن هذه مثل هذه القضية فيقول مثل هذه الإجابة التي تبين شرف الإسلام وعزه. ف فإذا تشكيك المسلم في دينه أو المسلمين عموما والحملات المنظمة من سنين ومئات السنين في التشكيك بالإسلام ووصفه بأزرى الأوصاف والطعن في كينونته والطعن في أحكامه بل حتى في الغيب بل حتى في المفاهيم، فيقال له هذا القرن هذا القرآن المسلم يعني من ضمن الدعوات أنه يتقال بكتابات بنظم بمؤتمرات بمفكرين بأدباء يوحوا أفكار معينة في نفوس المسلمين زي إيه؟ يقولك هذا القرآن الذي تحمله هو قديم وبعضه يقالب بعضا ويقرؤون على الأطفال أشياء ويقولون هذا ليس بصحيح، يقولك شوف بص القرآن في إيه، بص بيقولوا إيه، والعلم يكذب ذلك. مع العلم أيها الإخوة إن لابد ناخدها قاعدة أنه ليس هناك نظرية علمية ثابتة صادقة إلا وقد صدقت القرآن والحمد لله. يعني النهاردة إحنا يعني مثلا مش أنتوا إخواننا بتسمعوا في برامج أو بتقروا في كتب أو بتعرفوا بعض المعلومات المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في السنة، وكيف أن مثل هذه الإعجازات هي عبارة عن كيف وصل أهل العلم التجريبي إلى نتائج تطبيقية تجريبية في العلوم في أي جانب من الجوانب، وأنها جاءت مصدقة لما في القرآن ومبينة لأن القرآن قد علم وقد أخبر عن هذا الأمر قبل هذا بآلاف السنين أو بمئات السنين، مما يدل على مدى صدق هذا القرآن وأنه من عند رب العالمين. لكن لما بيجي يعرضه بيعرضوا أن القرآن ماله أتى بأمور مضطربة وأتى بأمور مختلفة وأتى بأشياء يكذب بعضها بعض وغير ذلك كسبب كبعض الطرق التي تؤدي أو قد تؤدي عند أهل الفراغ من التشكيك. يقول المسيحيون في مؤتمر العاملين بالمسيحية إن المسلمين يدعون أن في الإسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية. المسلمون هم فاهمين طبعا، بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن المسلمين يدعون أن في الإسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية، فعلينا نحن المبشرين أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الروحية والفكرية. أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الروحية والفكرية، يعني يبقى عندنا أدباء، يبقى عندنا كتاب، يبقى عندنا صحفيين، يبقى عندنا مذيعين، يبقى عندنا أفلام وتمثيليات دورها إنها تبين أن الإسلام إنما هو إرهاب، إن الإسلام تطرف، إن الإسلام بيخرب المجتمعات، إن الإسلام بيحول. النهاردة بيقنعك إن مصر لو بقت مسلمة يبقى معنى ذلك إنها تبقى تفجيرات وفرقعات وقتل وموت وما شابه من باب التشكيك في الدين. لكن مصر لما تبقى فرنسية أو تبقى أمريكية هتبقى بلد النور وهتبقى كلها أمان. المهم أنك تبعد عن الدين لأن الدين ما بيجيبش إلا التدمير. لما يبقى الأمر يوصل في نفوس العامة ويوصل في فهوم الشباب طبعا ده معناه أنك بتقتله فكريا لأنك بتزور له وتبين له الأمر على غير حقيقته. كلام ده هو منقول من كتاب التبشير والاستعمار صفحة 191. وطبعا من النتيجة المحتومة انه اذا شككوا المسلمين في دينهم اصبح من السهل سحب هذا المسلم عن دينه وتخليه عن مبدأه. ولذلك من الطرق اللي بيعملوها في التنصير وزي ما قرأت عليكم في مسألة انه هو ينشر ولجان التنصير ويرتب لذلك ويعد لذلك الاموال ويوقف الاموال الضخمة من اجل عمل هذه الجمعيات وعمل هذه الجماعات التنصيرية، كان بيبقى لهم هدف أساسي ولهم هم مهم هم كبير. إيه هو الهم؟ أنهم ماذا؟ أنهم ليس شرطا أن يدخلوا المسلم في النصرانية، ولكن المهم فهم وأهم المهم هو أن يخرجوه من دينه. فطبعا ليه؟ لأنه هو عايزين يخلوا الإسلام ملوش وجود تفعيلي، يخلوا الإسلام مجرد فكرة حتى عند المسلمين. يعني المسلمون يصير الإسلام عندهم مجرد فكرة، يصير الإسلام عندهم مجرد كلمة، أما كمضمون وكعقيدة وكمسالك منبثقة من هذه العقيدة، حيث أن المسلك فرع عن التصور. ده إيه؟ ده كلام ممكن يبقى صعب، وكلام ممكن يبقى مش مفهوم لما يقول إيه، يقولوا كلام زي كده. فلما بيشككوا في دينه، حاضر، فلما يشككوا في دينه إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه يبقى سهل قوي إنه يخرجوا منه، حتى لو ما بقاش نصراني يبقى سهل إنه هو يخرجوا منه. وسائل التشكيك بدين الإسلام بقى، يعني إزاي بيشككوا؟ يعني خلاص إحنا فهمنا إن مبدأ التشكيك ده، وإنه غرض التشكيك، وإنه إرادة التشكيك دي مالها أمر مهم، وإن ده أحد المخططات الذي يعنون به من أجل تحقيق مآربهم في تدمير الإسلام وإبادة أهله. من وسائل التشكيك الغمز في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سؤال بيطرح نفسه، لماذا أنت ترى أن كل حين يخرج علينا أناس بصور تغمز النبي صلى الله عليه وسلم وتستهزئ به، تخرج بأفلام بفيديوهات، لماذا؟ لأن هم يعلمون أن ده رمز الدين، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الذي يلتف حول الناس، وأنه بما هذا إليه مجرد أن الناس تذكر سيرته وأن الناس تذكر سنته، فأنه إنهم بذلك يقومون على الدين. يعني حتى المفكك، حتى الإنسان الضعيف، حتى الإنسان المهلهل دينه، مجرد أنك تذكر عنده الرسول وتحببه فيه وتبدأ تحسسه بأن الأمور ينبغي أن تكون على غير ما هو عليه، أي ما غير ما هو عليه هذا المتفكك، بينضبط إلى حد ما، يعني بنسبة. يعني حتى لما واحد يتصلى 5% يبقى إذن مؤشر التصليح، أو بالأصح مؤشر الإصلاح، تحرك للإيجابي. فيبقى هذا الإمام وهذا القدوة وهذا البشير النذير وهذا الهدى الذي هدى الله به الخلق، وهذا النور الذي أنار الله به الأرض، لابد أن إيه؟ أن تشوه صورته حتى لا يقبل عليه الناس، وحتى لا يقتدوا به، وحتى لا يتعاملوا معه معاملة الإمام المحبوب القدوة الأسوة، فيغمزوا. الغمز في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يكرم وجهه ويكرم عرضه ويرفع شأنه ويرفع ذكره، وإعراضنا لعرضه فداء طبعا لابد، ودماؤنا لدمه فداء، ووجوهنا لوجهه فداء. ولذلك تجد أن هم أكثروا من الطعن فيه، وهم صبين الطعن مخصوص عليه أكثر من أي شيء آخر. فمثلا يقول لك ده شهواني، تزوج الكثير، تزوج 11 امرأة، وقالوا إنه إرهابي، ولذلك أقام الجهاد لكي يقاتل الناس، ولذلك يعدون الجهاد الآن إرهابا، وكلمة جهاد خلاص انتنفت من القاموس وتحط بدلها كلمة إرهاب، وغيروا كلمة الجهاد إلى إرهاب، والإعلام العربي يردد وراءهم الإرهابيون. يعني الإعلام حتى أنت لما يقولك الإرهابيون، ويقولك مش عارف المعارضين، يقولك المتمردين، ما يقولش المجاهدين، بالرغم ان هم بيقتلوا من اجل دين، وبالرغم ان هم بيقتلوا من اجل الحق، وبالرغم ان هم بيقتلوا من يحارب الدين، لكن لمجرد ان هم فعلا بيعملوا بمعنى الجهاد، بالمعنى الشرعي للجهاد، يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ان هم لابد ان الامور تاخذ معهم بعد اخر. يبقى ده اول طريق واول اداه أو أول آلية من آليات تشكيكهم في دين المسلمين، وهو غمز الرسول وتقليل شأن الإمام وتقليل شأن القدوة وتقليل شأن الأسوة. وسبحان الله العظيم، يعني ده وإن كان ممكن يحدث مع ناس في غياهب إفريقيا لا يحسنون العربية ولا يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أو في غياهب أمريكا اللاتينية، أو في غياهب الصين، إلا أنهم لا يمكن في أي جزء من المنطقة العربية يحقق في ذلك أي شيء، أي قدر من الأمر، إلا عند من هو مهيئ لذلك أصلا. لأن احنا عارفين أن هناك فريق من المنافقين، وأن فريق المنافقين والعياذ بالله يعني بيضمر الكراهية والحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضمر الباطل والكفر ويعلن الإيمان. وبالتالي يمكن عندما يستهزئ بعض المستشرقين، يستهزئ بعض المستعمرين المستغربين من الأدباء ومن الفنانين ومن من الذين يعشقون الغرب ويدينون بدينهم ويستنون بسنن الغرب ولا يرون غيرها دينا ولا مسلكا. عندما يستهزئ الغرب تجد هؤلاء يقول لك حرية فكر، يقول لك ده نوع من الفن، ده نوع من الإبداع، مش مثلا يغار قلبه أو يتألم أبدا لأنه هو موافق على ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. الأمر الثاني الذي يستعملوه أيضا والسبيل الثاني الذي يسلكوه في التشكيك، تشكيك في القرآن. وطبعا أنت بتسمع النهاردة أو ممكن معرفش بعضكم يسمع ولا لا، برامج كثيرة جدا، هناك قنوات موجودة على الأقمار الأخرى غير النايلسات، في على النايلسات فيه، وفي الأقمار الأخرى عليها قنوات بتنطق باللغة العربية، بتزاع في الجزيرة في المنطقة العربية، وبيوصل إرسالها، وبتزاع للمنطقة الغربية كلها، بتزاع باللغة بعدة لغات فيما يتعلق بعرض تناقض القرآن. طبعا احنا من غير ما نسمع بقى ونقول هو في تناقض ولا لا، الحمد لله رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نحن نؤمن ايمانا جازما بان هذا القرآن محكم، وانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لانه كلام الحكيم العزيز جل في علاه، ولانه كلام الحكيم العليم جل في علاه. ولكننا نعلم تماما ان اعداء الاسلام ماذا يريدون؟ ان يجعلوا من هذا القرآن مادة تلوكها ألسنتهم حتى يمقتوا فيه المسلمين، أو يمقتوا فيه من يريدوا أن يقبلوا، يا إما مسلم يا إما واحد منهم عايز يسلم فيمقتوه، يقول لك اعمل حلق ما تجيبش، خليش حد من دول يخش، وتخلي من دول حد يخرج، خرج من دول وما تدخلش من دول. لكن سبحان الله، يعني الجزاء من جنس العمل، على قدر جهدهم وعلى قدر الأموال اللي بينفقوها ليصدوا عن سبيل الله إلا أنهم بيغلبوا، فتجد كتير جدا من عندهم من مائهم ماله يرد ماء المسلمين، وكتير واللي هم بيحاولين يخرجوهم بيفشلوا ان هم يخرجوه، ولو خرجوا يبقى خرجوا اللي هو اساسا منافق واللي هو مهيئ لذلك اصلا، يعني والعياذ بالله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الامر الثالث او السبيل الثالث فيما بقي من دقائق قليلة، السبيل الثالث اللي احنا حالا الامر الثالث في 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 مخططات اعداء الاسلام، معذره، الامر الثالث من اسباب من وسائل الوسيله الثالثه، الوسيله الاولى من وسائل التشكيك غمز شان الرسول صلى الله عليه وسلم وشخص الرسول، الوسيله الثانيه التشكيك في القران وادعاء انه متناقض ومتعارض وعرض بالافتراء والكذب التناقضات والتعارضات. الوسيلة الثالثة في التشكيك اللي احنا نتكلم دلوقتي في المخطط الخامس اللي هو تشكيك المسلمين في دينهم، انهم يشككوا في تشريع الاسلام بانه قديم لا يلبي حاجات الانسان. النهاردة احنا بنسمع والعياذ بالله كلام يقال بملء الفيه بكل بجاحة وتبجح وبكل مجاجة، يقول لك ازاي قانون من 1400 سنة يحكم القرن 21؟ فين المتغيرات وفين الاحداث وفين؟ يعني سبحان الله العظيم، كأنه من عند يعني ايه لجنة شعبية، من عند لجنة قضائية، من عند بعض الأدباء المفكرين كانوا عايشين في تاريخ في أيام البعير، وبالتالي هم ما كانواش مستوعبين شيء، ده من عند من لا تخفى عليه خافية، من عند حكيم عليم، من عند من لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكن قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فيشككوا في التشريع ويحسوك ان هو قديم لا يصلح لكل زمان ومكان، وان احنا في القرن 21 وما ينفعش الشريعة تحكمنا. ولذلك انت ترى من ضريبة ذلك الامر الذي اذى المسلمين واضرهم واخرج كثير من دينهم بسبب مثل هذه الدعوات الباطلة، ان كثيرا من ابناء المسلمين صدقوا مثل هذا الكلام وعاشوا في اوروبا وانحرفوا عن منهج الله. وقد اصدرت مجلة العلوم والثقافة في اليونسكو، وهذه اليونسكو التي يسبح بعض الناس بحمدها، أصدرت وثيقة سوف أقرأها، اسمع الوثيقة في المجلد الثالث من وثيقة اليونسكو، يقول عايش أستأذنك في دقيقة ونص. اليونسكو قالت إيه بقى عن الإسلام؟ عملت وثيقة كده رسمية خارجة من منظمة الثقافة بتاعت الأمم المتحدة والعلوم اسمها اليونسكو، اللي هي بقى بتحكم العلوم والثقافة اللي في الكرة الأرضية ده بزعمهم. قالت إيه؟ أولا نزلت وثيقة فيها ايه؟ اولا الاسلام دين ملفق، من اليهودية والمسيحية والوثنية العربية. نحن نقول في ماذا إيه؟ نقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثانيا في الوثيقة بتاعة اليونسكو، القرآن كتاب ليس فيه بلاغة. انظر كيف يحكم الأوروبيون على أن القرآن ليس فيه بلاغة. تخيل بقى أنت لما تطلع لجنة رسمية من اليونسكو والله يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، وييجوا هم البولين بتوع اليونسكو يقول لك ده ما فيهوش بلاغة. والقرآن هذا الذي نزل بلغة العرب وقال فيه الوليد بن المغيرة، الوليد أبو خالد لما راح هو كان بيعتبر الوليد بن المغيرة ده هو مفوه العرب وهو خطيب العرب، فراح قالوا له روح ناظر محمد صلى الله عليه وسلم. لما رجع من عنده قال ايه؟ قال والله إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أتى على سفر التوراة فانهدمت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زان الجفن في الحلم. هذا كتاب الله عز وجل يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويقول الله عنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، إلى غير ما جاء في وصف القرآن. طيب احنا عشان بيلحوا علي عشان التأخير والوقت، فهقول هكمل معاكم ان شاء الله تعالى ما يتعلق بوثيقة اليونسكو فيما يتعلق بوصفهم لهذا الإسلام للقرآن والشريعة، وصفهم للإسلام والقرآن والشريعة بناء على وثيقة رسمية خرجت فيما يتعلق بتعريف الكرة الأرضية من هذه المنظمة العالمية بمن هو الإسلام أو بما هو الإسلام وما هو القرآن وما هي الشريعة. فدي نقطة ليه؟ لأنه انظر حتى اللجان والمقومات والمكينونات العالمية بتشترك في تلك الحرب التي مفادها دمر الإسلام أبيد أهله. هنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وقبل أن أقوم، اللهم احفظ مصر بما تحفظ به بلاد المسلمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين بما تحفظ به عبادك الصالحين، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، بور المكر عنا وادفع الكيد عنا. أوصي إخواني بمراجعة الأمور دي، وأنا أوجه خطاب أو كلمة، أقول يا دكتور مرسي، أقول يا حكومة، أقول يا شعب، أقول يا أخواننا كلنا، لابد من اللجان الشعبية لدفع المنكر وللأخذ على يد المعوج. عسى أن يرزقنا الله عز وجل من بركاته وخيره، ونسأل الله أن يدفع المنكر عنا وأن يجعلنا آمنين في أوطاننا وأن ينصرنا وأن يبلغنا دينه وأن يحكمنا شرعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.